الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: باب شروط النكاح، ولا بد فيه من رضا الزوجين إلا الصغيرة فيجبرها أبوها، والأمة يجبرها سيدها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب شروط النكاح. أن النكاح له شروط لا يصح ولا يستقيم أمره إلا بها، دلت عليها النصوص وبينها أهل العلم، وهي شروط عديدة. وقد عقد رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان هذه الشروط، شروط النكاح. فذكر أولا الشرط الأول من شروط النكاح: الرضا، رضا الزوجين، رضا الزوجين، الرجل والمرأة، بحيث يكون الزواج عن تراض ورغبة من الطرفين، الرجل راغب في المرأة والمرأة راغبة في الرجل، لا يرغم أحدهما على الآخر، لأن الإرغام والإجبار يترتب عليه مفاسد، يترتب عليه من مفاسد، وأيضا ربما يترتب بسببه فرقة وعدم وئام بين الزوجين. وإذا كان عقد البيع والشراء كما مر معنا لا بد أن يكون عن تراض، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فالنكاح أمره أعظم، أمره أعظم وشأنه أجل من البيع والشراء. فإذا لا بد من هذا الشرط، لا بد من هذا الشرط، رضا الزوجين، رضا الزوجين. قال: إلا الصغيرة فيجبرها أبوها، وإلا الأمة يجبرها سيدها، وإلا الأمة يجبرها سيدها. جاء في الصحيحين البخاري ومسلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ كيف إذنها؟ يعني كيف يكون إذن البكر؟ لأنه يغلب عليهن الحياء، كيف إذنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تسكت، أن يعرض عليها والدها فلا تأبى ولا تعترض، وإنما تسكت، فسكوتها إذن، سكوتها إذن. وهذا يعم البالغة ومن دونها، هذا يعم البالغة ومن دونها. والبكر يكفي في إذنها السكوت كما بين نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد أخذ من هذا الحديث كثير من أهل العلم عدم جواز إرغام أو إجبار المرأة على نكاح لا ترتضيه أو زوج لا تريده ولا تبتغيه، سواء كانت بكرا أو ثيبا، سواء كانت بكرا أو ثيبا. وقد جاء في لفظ الحديث المتقدم عند مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: والبكر يستأذنها أبوها، والبكر يستأذنها أبوها. فنص على البكر ونص على من؟ على الأب، نص على البكر ونص على الأب. وجاء في سنن أبي داود أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي عليه الصلاة والسلام يعني بالبقاء أو الانفصال. قال الشيخ رحمه الله المصنف في كتابه المختارات الجلية: الصحيح أن الأب ليس له إجبار ابنته البالغة العاقلة على نكاح من لا ترضاه، على نكاح من لا ترضاه. نعم.
قال رحمه الله: ولا بد فيه من الولي، قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، حديث صحيح رواه الخمسة.
هذا الشرط الثاني، هذا الشرط الثاني من شروط النكاح، وهو وجود الولي، لأنه لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. فهذا الشرط الثاني من شروط النكاح. قال: ولا بد فيه، أي النكاح، من الولي، بمعنى أن المرأة لا يجوز لها أن تنكح نفسها، لا يجوز لها أن تنكح نفسها. الله عز وجل جعل الأمر الإنكاح للولي، يعني تأمل في هذا قوله: وأنكحوا، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وقال: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فلا تعضلوهن، لأن الأمر بيد الوالد، بيد الولي. وهنا في الحديث المخرج في السنن وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. نعم.
قال رحمه الله: وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها وإن علا، ثم ابنها وإن نزل، ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها.
لما ذكر هذا الشرط أنه لا نكاح إلا بولي بين من يكون ولي المرأة في النكاح، فقال: أولى الناس بتزويجها، تزويج الحرة أبوها وإن علا، أولى الناس بتزويجها والدها، إن لم يكن والدها موجود ووالد والدها موجود يزوجها جدها، الجد والد يزوجها جدها إذا كان الوالد ليس موجودا، فيبدأ أولا بالأصول، يبدأ أولا في الولاية بالأصول، الوالد إن لم يكن موجود فماذا؟ فالجد. فإن لم يكن شيء من الأصول موجودا ينتقل إلى الأبناء. ثم قال: ابنها وإن نزل، ابنها وإن نزل، يعني إذا لم يكن من الأصول أحد ينتقل إلى الفروع، ينتقل إلى الفروع. ابنها وإن نزل يعني ابن ابنها، هذا معنى إن نزل، ابن ابنها. وقال ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها، ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها، إذا لم يكن هناك أصول ولا فروع، لا آباء ولا أبناء، لا يوجد أصول ولا فروع، ينتقل للحواشي وينظر في الحواشي الأقرب فالأقرب، فيبدأ بالإخوة الأشقة، فإن لم يكن فالإخوة لأب، ينتقل إلى الإخوة لأب، ثم ينتقل إلى أبنائهم، ثم العم، مثل ما مر معنا في ماذا؟ في العصبات في الميراث، مثل ما مر معنا في العصبات في الميراث، يقدم الأخ لأنه أقرب العصبات بعد الأب والابن. جاء في الحديث في زواج أم سلمة رضي الله عنها أن زوجها ابنها عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث في المسند وفي غيره، قالت يا عمر، تخاطب ابنها، قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجه ابنها، زوجه من أمه ابنها عمر. نعم.
قال رحمه الله: وفي الحديث المتفق عليه: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت.
قال: وفي الحديث المتفق عليه: لا تنكح الأيم، الأيم من مات عنها زوجها أو طلقت الثيب، فلا تنكح الأيم حتى تستأمر، حتى تستأمر يعني تنطق بالموافقة أو عدم الموافقة، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، تستأذن. لما فرق عليه الصلاة والسلام قال تستأمر في الأيم تستأذن البكر، سألوا عن الإذن هذا كيف يكون، قال تستأذن، قال أن تسكت، أن تسكت، والمعنى أن يعرض عليها والدها من تقدم، فإن سكتت زوجها منه لأنه يغلب عليها الحياء. نعم.
قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح. رواه أحمد. ومن إعلانه شهادة عدلين وإشهاره وإظهاره والضرب عليه بالدف ونحوه.
قال رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح. أعلنوا النكاح، النكاح عقد شريف وميثاق عظيم وصلة مباركة شريفة رفيعة الشأن، فيعلن هذا الأمر، يعلن، يشهر، حيث يعرف أن فلان ارتبط بفلانة، صار زوجا لها، يعلن. قال صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح، أعلنوا النكاح. هذا لفظ مطلق، بين العلماء رحمهم الله كيف يكون الإعلان، قال رحمه الله: ومن إعلانه شهادة عدلين، ومن إعلانه شهادة عدلين، وشهادة العدلان هذا شرط أيضا ثالث من الشروط أشار إليه هنا رحمه الله تعالى، فمن الشروط شهادة العدلين، قد جاء في حديث عند ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وشاهدي عدل، فاشترط عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث شاهدي العدل، وهذا من الشروط، من شروط النكاح أن يشهد على هذا العقد شاهدي عدل، وهذا من الإعلان، من إعلانه شهادة عدلين، ومنها إشهاره وإظهاره، إشهاره وإظهاره يعني يعلم الناس به. والضرب عليه بالدف هذا من إشهاره، جاءت به السنة. وفي الحديث في المسند وحديث حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فصلوا ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. الدف والصوت في النكاح، الدف معروف، والصوت عندما تزف المرأة بنشيد أو نحمي أو كلمات جميلة طيبة، هذا من إعلانه. قال: فصلوا ما بين الحلال والحرام. قال الإمام أحمد رحمه الله: يستحب أن يظهر النكاح ويضرب عليه بالدف حتى يشتهر ويعرف، حتى يشتهر ويعرف. أما الحرام يفعله أهله خفية ويستترون به ويتوارون ويحرصون أن لا يعلم بهم أي مخلوق، لكن هذا العقد الشريف المبارك يعلن، ويكون هناك صوت، ويكون هناك ضرب دف، وهناك إعلان وإشهار في لهذا الأمر العظيم الشريف. نعم.
قال رحمه الله: وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها، فليس الفاجر كفءا للعفيفة، والعرب بعضهم لبعض أكفاء.
قال: وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها، بغير كفء لها، فيما في دينها، في شرفها، إلى غير ذلك. ليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها، وهذا لا يعني أن إن وقع شيء من ذلك لا يصح العقد، وأنه من شروط العقد يصح العقد. قال: ليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها، فليس الفاجر كفؤا للعفيفة، ليس الفاجر كفؤا للعفيفة. والمراد بالفاجر الزاني لمقابلته بالعفيفة، والله عز وجل يقول: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. قال: والعرب بعضهم لبعض أكفاء. والعرب بعضهم لبعض أكفاء، هذا جاء في حديث يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يصح، لكنه لا يصح، وحكم عليه جماعة من أهل العلم بالوضع بأنه من الموضوعات. نعم.
قال رحمه الله: فإن عدم وليها أو غاب غيبة طويلة أو امتنع من تزويجها كفءا زوجها الحاكم، كما في الحديث: السلطان ولي من لا ولي له، أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي.
قال: فإن عدم وليها، على الترتيب الذي سبق، امرأة ليس لها ولي، لا أب ولا أبناء ولا إخوان ولا عم إلى آخره، ليس لها ولي، فوليها السلطان الحاكم، الحاكم أو من ينيبه، أو من ينيبه، لأن السلطان قد ينيب القاضي، والمحاكم ينيبهم في هذا الأمر يفصلون فيه، فيكون القاضي يقوم بهذه المهمة لأن الحاكم أنابه في ذلك. فإن عدم وليها أو غاب غيبة طويلة، غاب غيبة طويلة، أو امتنع من تزويجها كفؤا، يعني عضل ابنته، ففي هذه الحالات عدم الولي أو غيبته، الغيبة الطويلة أو الامتناع، امتناع من تزويجها الكفؤ، ترفع أمرها للحاكم أو للقاضي، فإن كان والدها عضلها يجبره على عدم عضلها، وإلا يرفع الولاية عنه ويزوجها، يزوجها القاضي. قال كما في الحديث: السلطان ولي من لا ولي له، السلطان ولي من لا ولي له. نعم.
قال رحمه الله: ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد، فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها باسمها أو وصفها.
هذا الشرط الرابع من الشروط، لا بد من تعيين من يقع عليه العقد من الطرفين، الزوج والزوجة، لا بد أن يعين. فلا يصح، قال لا يصح زوجتك بنتي وله غيرها، يعني مثلا الرجل له 4 بنات مثلا، فلا يكفي في العقد أن يقول زوجتك بنتي، لا بد أن يسميها، أو إن لم يسميها يصفها بصفتها، مثلا يقول زوجتك بنتي الكبيرة أو زوجتك أصغر بناتي مثلا، أو يسميها زوجتك فلانة. فلا بد من تعيين كل من الزوجين بالتسمية أو الوصف أو الإشارة. التسمية فلانة يسميها، والوصف مثل ما قلت يقول الكبيرة من بناتي أو أكبر بناتي، أو بالإشارة يشير إليها إذا كانت موجودة يقول زوجتك هذه مثلا. ولا فلا بد من التعيين، لا بد من التعيين، تعيين كل من الزوجين، هذا من الشروط. نعم.
قال رحمه الله: ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين، وهي المذكورة في باب المحرمات في النكاح.
هذا الشرط الخامس من الشروط، لا بد من عدم الموانع، لا بد من عدم الموانع بأحد الزوجين، وهذه سيأتي فيها الباب الآتي في ذكر المحرمات في النكاح، في ذكر المحرمات في النكاح. نعم.
قال رحمه الله: باب المحرمات في النكاح، وهن قسمان: محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد.
قال: باب المحرمات في النكاح، أي من يحرم على الرجل أن ينكح واحدة منهن، أن يتزوج واحدة منهن، لأنهن محرمات عليه. والمحرمات في النكاح قسمان: محرمات إلى الأبد، معنى محرمات إلى الأبد أي أن تحريمهن مستمر، لا ينفك عنهن أبدا، تحريم مستمر. والقسم الثاني: محرمات إلى أمد، يعني إلى وقت، محرمات إلى أمد أي إلى وقت، لأن التحريم يتعلق بسبب، فإذا زال السبب حل نكاحهن، فإذا زال السبب حل نكاحهن، وسيأتي بيان ذلك. نعم.
قال رحمه الله: فالمحرمات إلى الأبد 7 من النسب، وهن الأمهات وإن علون، والبنات وإن نزلن ولو من بنات البنت، والأخوات مطلقا وبناتهن، وبنات الإخوة، والعمات والخالات له أو لأحد أصوله.
قال رحمه الله: فالمحرمات إلى الأبد 7 من النسب، سيأتي 7 من الرضاعة، وسيأتي أيضا 4 من المصاهرة، من الصهر، هؤلاء محرمات تحريما أبديا، تحريما مستمر لا ينفك عنهن بحال. 7 محرمات من النسب، و7 من الرضاع، و4 من المصاهرة. بدأ أولا بالنسب، قال: 7 من النسب، وهن الأمهات وإن علون، الأمهات وإن علون، يعني والدته والدتها والدة والده وهكذا، وإن علون الأمهات وإن علون، والبنات وإن نزل، والبنات وإن نزل بناته وبنات بناته وبنات أبناء البنات وإن نزل، والأخوات مطلقا أي شقيقات أو لأخ أو لأب، شقيقات أو لأخ أو لأم، الأخوات مطلقا. وبناتهن بنات الأخوات، بنات الشقيقات وبنات الأخوات لأب وبنات الأخوات لأم. وبناتهن وبنات الإخوة، وبنات الإخوة أيضا مطلقا، بنات الإخوة الأشقة وبنات الإخوة لأب وبنات الإخوة لأم. والعمات والخالات، والعمات والخالات، عماته وخالاته هو أو عمات أحد أصوله، يعني عمته هو أو عمة والده أو حتى عمة جده، وأيضا خالته أو خالة والده وهكذا، له أو لأحد أصوله، له أو لأحد أصوله. والدليل على تحريم هؤلاء السبع قول الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء السبع، هؤلاء السبع كلهن محرمات بالنسب. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء السبع محرمات بالنسب. نعم.
قال رحمه الله: وسبع من الرضاع نظير المذكورات.
وسبع من الرضاع نظير المذكورات، نظير المذكورات، يعني انظر ما تقدم مثله تماما في الرضاع، يعني الأمهات من النسب وإن علون، أيضا الأمهات من الرضاع وإن علون، البنات ومن الرضاع وإن نزل، الأخوات من الرضاع، قد تكون من الرضاع شقيقة، وقد تكون من الرضاع لأب، وقد تكون من الرضاع لأم، وبناتهن أيضا بنات الأخوات من الرضاع، وبنات الإخوان من الرضاع، والعمات كذلك، والخالات. فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال: وسبع من الرضاع نظير المذكورات، نظير المذكورات. وفي الآية المتقدمة قال عز وجل عقب ذكر السبع المحرمات من النسب: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وعرفنا أن الذي يحرم من النسب كم؟ سبعة، فأيضا يحرم من الرضاع سبعة، لأن قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم.
قال رحمه الله: وأربع من الصهر وهن أمهات الزوجات وإن علون.
قال: وأربع من الصهر، أربع من الصهر أي الذي السبب في التحريم المصاهرة، السبب في التحريم المصاهرة، الأولى السبب النسب، والثانية الرضاع، وهذه السبب في التحريم المصاهرة. والتحريم هنا يكون ماذا؟ أبدي، تحريم يكون تحريما أبدي. الأول من هؤلاء الأربعة، والأولى من هؤلاء الأربع أمهات الزوجات، أمهات الزوجات وإن علون، أمهات الزوجات وإن علون، مثل ما قال الله عز وجل في السياق نفسه، قال وأمهات نسائكم، وأمهات نسائكم. فإذا تزوج الرجل امرأة فإنه يحرم عليه أمها وإن علون، أمها إذا تزوج امرأة حرم عليه أم الزوجة وإن علون الأمهات، حتى ويعني حتى لو ماتت أو فسخ العقد أو غير ذلك أبدا لا تحله بحال، أمها وأمهاتها وإن علون، أمهات الزوجات وإن علون. نعم.
قال رحمه الله وبناتهن وإن نزلن إذا كان قد دخل بأمهاتهن.
قال وبناتهن يعني بنات الزوجات، إذا تزوج بامرأة ولها بنات، ولها بنات حرم عليه بناتها، حرم عليه بناتها. وفي هذا يقول عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ولهذا قال الشيخ إذا كان قد دخل بأمهاتهن، إذا كان قد دخل بأمهاتهن. نعم.
قال رحمه الله وزوجات الآباء وإن علون.
وزوجات الآباء وإن علون، وزوجات الآباء وإن علون. في الآية التي قبل هذه قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فهذا يدل على تحريم نكاح زوجات الآباء وإن علون. نعم.
قال رحمه الله وزوجات الأبناء وإن نزلن من نسب أو رضاع.
وزوجات الآباء وإن علون يعني زوجة الجد، هذا المعنى زوجة الجد الآباء وإن علون. وزوجات الأبناء وإن نزل تحرم عليه زوجة ابنه وزوجة ابنه وهكذا. وفي هذا يقول عز وجل وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. نعم.
قال رحمه الله والأصل في هذا
وزوجات الأبناء وإن نزل
وزوجات الأبناء وإن نزل من نسب أو رضاع،
هذا عائد على الأربع، عائد على هؤلاء الأربع من نسب أو رضاع. الآن مثلا زوجات الآباء، زوجات الآباء هذا يتناول الأب من النسب ويتناول أيضا الأب من الرضاع. وزوجات الأبناء الابن من النسب والابن من الرضاع، لأن يحرم بالرضاع ما يحرم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هكذا أيضا في أمهات الزوجات وبناتهن وهكذا. يعني مثلا رجل تزوج زوجة ولها بنت لكن بنت من الرضاع ما هي بنت من النسب، تحرم أيضا، فيحرم بالمصاهرة هؤلاء الأربع من نسب أو ماذا؟ من نسب أو رضاع، من نسب أو رضاع. نعم.
قال رحمه
لو تزوج امرأة ولها أم لكن ليست من النسب، أم الرضاع، تحرم عليه أمها، تحرم عليه أمها التي من الرضاع. فهؤلاء الأربع يحرمنا من الرضاع ومن النسب، حرمنا من الرضاع ومن النسب. هذا يقال له، هذا النوع يقال له ماذا؟ محرم إلى الأبد، محرمات تحريما أبديا. ويضاف إلى هذا النوع الذي هو المحرم إلى الأبد تحريم الملاعن على الملاعنة، هذا تحريم أبدي، هذا تحريم أبدي. نعم، لا تحل له أبدا. نعم.
قال رحمه الله والأصل في هذا قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها.
نعم، الأصل في هذا حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية، إلى آخر الآية، لأن فيها ذكر المحرمات من النسب ومن الرضاعة ومن المصاهرة، ومن المصاهرة يضاف إليها الآية التي قبلها، يضاف إليها الآية التي قبلها ولا تنكحوا ما ناكح آباؤكم من النساء. نعم.
قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو من الولادة، متفق عليه.
نعم، هذا الحديث دليل لما يتعلق بالرضاع، والسبع الذي مر ذكرها دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو من الولادة، أو من الولادة. نعم.
قال رحمه الله: وأما المحرمات إلى أمد فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه، مع قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين.
هذا النوع الثاني الآن من المحرمات، مر الكلام على النوع الأول وهن المحرمات إلى أبد، وهذا النوع الثاني محرمات إلى أمد، محرمات إلى أمد. وسبق البيان أن هذا التحريم يتعلق بسبب، فإذا زال حل نكاحهن، حل نكاحهن. قال: أما المحرمات إلى أمد. المحرمات إلى أمد نوعان، المحرمات إلى أمد نوعان. نوع من يحرمن لأجل الجمع، نوع ما يحرمن من أجل الجمع، ونوع يحرمن لعارض، يحرمن لعارض يزول بزوال العارض، بزوال العارض، مثل في الآية التي تلي الآية التي مرت: حرمت عليكم أمهاتكم. الآية التي تليها ما هي؟ والمحصنات، هذه محرمات زوجات الغير، ما دمنا في عصمة الغير، ما دمنا في هذه محرمة. لكن هل هي محرمة إلى الأبد؟ لا، إن مات عنها أو طلقها حلت لغيره، إن مات عنها أو طلقها حلت لغيره. إذن هي وقت كونها تحت زوجها محرمة على غيره، محرمة على غيره. هذا التحريم ليس تحريم مثل ما سبق وتحريم أبد، وإنما تحريم أمد. من يحرمنا لعارض ويزول بزوال العارض، مثل زوجة الغير والمعتدة والمحرمة والمطلقة ثلاثا، كما سيأتي بيان ذلك. فشرع في ذكر النوع الأول من نوعي المحرمات إلى أمد. عرفنا أن المحرمات إلى أمد على نوعين: النوع الأول من يحرمنا لأجل الجمع، بدأ به، ثم سيأتي كلامه عن المحرمات لعارض. قال: في المحرمات لأجل الجمع فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، نهى عن ذلك. الآن إذا تزوج امرأة حرمت عليه عمتها حال كونها زوجة له، حال كون هذه المرأة زوجة له تحرم عليه عمتها، وتحرم عليه أيضا خالتها، لكن لو ماتت زوجته هذه أو طلقها حلت له عمتها، لأن التحريم ليس تحريما مثل الأول تحريم أبد، وإنما تحريم أمد، وهو الجمع، لا يجمع بينهما، لا يجمع بينهما. ومما ذكر في الحكمة في ذلك ما يقع بين الزوجات، فهذه عمة وهذه خالة ولها مكانة، فإذا ضمها إليها قد يكون في نفسها ما يكون بين الزوجات، فما ينبغي أن يتخذ شيء يجعل بينها وبين عمتها شيء في نفسها، أو بينها وبين خالتها. قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. مثل ما سبق فقط أنبه على هذا، مثل ما سبق يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذا تزوج رجل امرأة ولها عمة من الرضاع لا يجمع بينها وبينها، خالة من الرضاع لا يجمع بينها وبينها، لحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولهذا الحديث قاعدة، قاعدة تتنقل معك في مثل هذا. ومع قوله تعالى وأن تجمع بين الأختين، وأن تجمع بين الأختين، لا يحل أن يجمع بين امرأة وأختها، وهذا أيضا من النسب والرضاع، يجمع بينها وبين أختها من النسب ولا بينها وبين أختها من الرضاع، لقوله تعالى وأن تجمع بين الأختين، لا يحل ذلك أن يجمع بين امرأة وأختها. لكن لو ماتت، لو ماتت امرأته حل له أن يأخذ أختها، أو طلقها حل له أن يأخذ أختها. نعم.
قال رحمه الله ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع، ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين.
قال ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع، هذا أيضا تحريم ما يتعلق بالجمع، يتعلق بالجمع، لا يحل أن يجمع أكثر من أربع. الآن لو كان رجل عنده أربع زوجات ورغب في امرأة، هل يقال إنها تحرم عليه للأبد؟ ما تحرم عليه للأبد، ما دام عنده أربع تحرم عليه، لأن لا يجوز له أن يجمع بين خمس. فإن طلق واحدة من الأربع أو ماتت واحدة من الأربع حلت له تلك التي هو راغب فيها. ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع، لا يزيد على الأربع. قال ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين، ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين. نعم.
قال رحمه الله وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء.
قال وأما ملك اليمين أي الإماء الرقيقات المملوكات فله أن يطأ ما شاء، لأن الله عز وجل قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، أو ما ملكت أيمانكم. نعم.
قال رحمه الله وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما، أو عنده أكثر من أربع زوجات اختار أربعا وفارق البواقي.
قال إذا أسلم الكافر وتحته أختان، عرفنا فيما تقدم لا يجمع بين الأختين، لكن رجل أسلم وتحته أختين جمع بينهما في حال كفره، فإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما وفارق الأخرى، أن لا يحل له أن يبقي هذا الجمع لأنه محرم. وقد جاء في المسند في حديث فيروز الديلمي رضي الله عنه أنه أسلم وتحته أختان، أسلم وتحته أختان، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال طلق أيهما شئت، طلق أيهما شئت، يعني أبقي واحدة وطلق الأخرى. قال أو أسلم وعنده أكثر من أربع زوجات اختار أربعا وفارق البواقي، لأن لا يحل له الجمع بين أكثر من أربع. وهذا فيه أيضا الحديث الذي في المسند حديث غيلان الثقفي رضي الله عنه أسلم وله عشر نسوة، أسلم وله عشر نسوة، تحته عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمنا معه العشر، أسلمنا معه لما أسلم، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يتخير أربعا منهن، يتخير أربعا منهن أي ويفارق ماذا؟ البواقي. نعم.
قال رحمه الله وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها.
وفي قوله ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين، ولا للعبد أن يجمع بين أكثر من زوجتين، جاء في المصنف لعبد الرزاق عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل الناس يعني الصحابة كم ينكح العبد، فاتفقوا على أن لا يزيد على اثنتين، اتفقوا على أنه لا يزيد على اثنتين. نعم.
قال رحمه الله: وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها.
هذا النوع الثاني، هذا الآن بدأ في ذكر النوع الثاني من المحرمات إلى أمد، وهن المحرمات لعارض يزول، المحرمات لعارض يزول، المحرمات لعارض يزول، فإذا زال العارض زال الحكم، فهن محرمات لعارض، لعارض يزول، ليس عارضا لا يزول، فهؤلاء يقال محرمات إلى أمد، إلى أمد. من المحرمات إلى أمد المحرمة حتى تحل من إحرامها، حتى تحل من إحرامها، وهذا في الحديث الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، فهذا يحرم، يحرم. فالمرأة المحرمة لا تنكح ولا تخطب، لكنه عارض يزول، فهي ليست محرمة على من يريدها تحريما أبديا، وإنما تحريم لعارض يزول، إذا زال العارض حلت له، إذا زال العارض حلت له. نعم.
قال رحمه الله: والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله.
قال: والمعتدة من الغير، سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاة، المعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله، مثل ما قال الله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى تنقضي العدة، هذا المراد بقوله حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى تنقضي عدتها، حتى تنقضي عدتها، فالمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم.
قال رحمه الله: والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب.
والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب، حتى تتوب. ومر معنا ذكر قول الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركا، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. قال: حتى تتوب، حتى تتوب، وهذا في سورة الفرقان، قول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب. نعم.
قال رحمه الله: وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها.
وتحرم مطلقته ثلاثا، رجل طلق امرأة ثلاثا، تحرم عليه أن يتزوجها، يعقد عليها عقدا جديدا، تحرم عليه، لكن هذا التحريم ليس تحريما مؤبدا، وإنما تحريم إلى أمد. قال الله سبحانه وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره. قال: تحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره. اقرأ.
قال رحمه الله: وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها.
نعم، يعني تحريم إلى أمد، حتى هذا يدل على أن تحريم إلى أمد. تحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، مثل ما قال الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال: ويطأها، أي الزوج الآخر، ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها، حينئذ تحل الزوجة الأول. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، فتزوجت فطلق، تزوجت آخر فطلق، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أتحل الأول؟ أتحل للأول؟ قال لا، حتى تذوق عسيلتها كما ذاق الأول، حتى تذوق عسيلتها كما ذاق الأول. وهذا معنى قول الشيخ ويطأها ويفارقها، ويطأها ويفارقها، نعم، وتنقضي العدة، نعم.
قال رحمه الله: ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، ولكن إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزوج لها بعد الاستبراء.
قال: يجوز الجمع بين الأختين بالملك، يعني يجوز أن يكون تحت ملكه ثنتين أخوات أو ثلاث أخوات مملوكات ملك يمين، يجوز أن يجمع بينهن بأن يكون تحت ملك يمينه، لكن لا يحل له أن يطأ إلا واحدة منهن، إذا كان عنده ثنتين أو ثلاث لا يحل له أن يطأ إلا واحدة منهن. لماذا؟ لعموم الآية، وأن تجمعوا بين الأختين. قال: ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، يعني أن يكون ملك يمين له، لكن إذا وطأ إحداهما لم تحل له الأخرى، لم تحل له أبدا إلى أمد. قال: حتى يحرم الموطوء بإخراجها عن ملكه بأن يهبها أو يبيعها أو نحو ذلك، بإخراج عن ملكه أو تزوج لها بعد الاستبراء، أو تزوج لها، يعني لا يزوجها حتى يستبرئها بحيضة، حتى يستبرئها بحيضة. والدليل على هذه المسألة الآية، عموم الآية، وأن تجمعوا بين الأختين، نعم.
قال رحمه الله: والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام، وهو خمس رضعات فأكثر، فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن.
قال: والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام وهو خمس رضعات فأكثر، يعني لابد من الأمرين، أن يكون قبل الفطام، والله عز وجل قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، بعد الحولين هذا يكون الفطام، والرضاعة بعده لا تحرم، وإنما الرضاعة التي تحرم الرضاعة التي تكون قبل الفطام، أي في الحولين. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الرضاعة من المجاعة. وأيضا ثبت في الترمذي وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. قوله: وهو خمس رضعات فأكثر، أي الذي يحرم خمس فأكثر. وهذا دليل ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات. نعم.
قال رحمه الله: فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن. وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب.
قال: فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة، يعني طفل رضع من امرأة أصبح ولدا لها من الرضاع، وصاحب الحليب زوج هذه المرأة صاحب الحليب صار أب له من الرضاع، لأن اللبن للرجل، فتصير المرأة التي أرضعته أما له من الرضاع، وماذا؟ وزوجها والد له من الرضاع. فالحكم يخص الشارب وأولاده، يخص الشارب للبن وأولاده فروعه دون أصوله وحواشي، دون أصوله وحواشي. يعني الآن طفل رضع من امرأة صارت أما له، لكن والد هذا الطفل هل صار له علاقة بهذه المرأة أو محرما لها؟ لا علاقة له بها. إخوانه هل يصيرون أبناء لهذه المرأة التي أرضعت أخوهم؟ لا. فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وأولادا لصاحب اللبن، أي أن الحكم يخص الشارب، أي أن الحكم يخص الشارب للبن وفروعه دون أصوله وحواشيه، فلا يشمل التحريم والده، لا يشمل التحريم والده والد المرتضع، ولا يشمل إخوانه وأخواته ونحو، ما يشملهم، وإنما يشمل الشارب الحليب المرتضع وماذا وأولاده، وأولاده يعني والد والدة والدهم من الرضاع والدة لهم، والدة والد من رضاع والدة لهم. قال وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب، كانتشار النسب، لأن في الحديث قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فينتشر من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب. الآن رضع من امرأة، رضع من امرأة أم هذه المرأة ماذا تكون له؟ جدته من الرضاع، وأبوها جده من الرضاع، أخوها خاله من الرضاع، أختها خالته من الرضاع، بناتها أخواته من الرضاع، أبناؤها إخوانه من الرضاع. ينتشر من جهة المرضعة، وينتشر أيضا من جهة صاحب اللبن الأب. فمثلا رضع من امرأة صار زوجها أب له من رضاع، أبوه جد له من رضاع، أمه جدة له من رضاع، أخوه عم له من رضاع، أخته عمة له من رضاع، أبناؤه حتى لو من زوجة أخرى إخوان له من الرضاع، بناته أخوات له من الرضاع. لحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية وذرية والعمل. ونبه أن الدرس درس المغرب يتوقف إلى يوم الأحد القادم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: باب شروط النكاح ولا بد فيه من رضا الزوجين إلا الصغيرة فيجبرها أبوها والأمة يجبرها سيدها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب شروط النكاح. أن النكاح له شروط، لا يصح ولا يستقيم أمره إلا بها، دلت عليها النصوص وبينها أهل العلم، وهي شروط عديدة. وقد عقد رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان هذه الشروط، شروط النكاح. فذكر أولا الشرط الأول من شروط النكاح الرضا، رضا الزوجين، رضا الزوجين الرجل والمرأة، بحيث يكون الزواج عن تراض ورغبة من الطرفين، الرجل راغب في المرأة والمرأة راغبة في الرجل، لا يرغم أحدهما على الآخر، لأن الإرغام والإجبار يترتب عليه مفاسد، يترتب عليه من مفاسد، وأيضا ربما يترتب بسببه فرقة وعدم وئام بين الزوجين. وإذا كان عقد البيع والشراء كما مر معنا لا بد أن يكون عن تراض، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فالنكاح أمره أعظم، أمره أعظم وشأنه أجل من البيع والشراء. فإذا لا بد من هذا الشرط، لا بد من هذا الشرط، رضا الزوجين، رضا الزوجين. قال: إلا الصغيرة فيجبرها أبوها، وإلا الأمة يجبرها سيدها، وإلا الأمة يجبرها سيدها. جاء في الصحيحين البخاري ومسلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ كيف إذنها؟ يعني كيف يكون إذن البكر؟ لأنه يغلب عليهن الحياء، كيف إذنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تسكت، أن يعرض عليها والدها فلا تأبى ولا تعترض، وإنما تسكت، فسكوتها إذن، سكوتها إذن. وهذا يعم البالغة ومن دونها، هذا يعم البالغة ومن دونها. والبكر يكفي في إذنها السكوت كما بين نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد أخذ من هذا الحديث كثير من أهل العلم عدم جواز إرغام أو إجبار المرأة على نكاح لا ترتضيه أو زوج لا تريده ولا تبتغيه، سواء كانت بكرا أو ثيبا، سواء كانت بكرا أو ثيبا. وقد جاء في لفظ الحديث المتقدم عند مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: والبكر يستأذنها أبوها، والبكر يستأذنها أبوها. فنص على البكر ونص على من؟ على الأب، نص على البكر ونص على الأب. وجاء في سنن أبي داود أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بالبقاء أو الانفصال. قال الشيخ رحمه الله المصنف في كتابه المختارات الجلية: الصحيح أن الأب ليس له إجبار ابنته البالغة العاقلة على نكاح من لا ترضاه، على نكاح من لا ترضاه. نعم.
قال رحمه الله: ولا بد فيه من الولي. قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. حديث صحيح رواه الخمسة.
هذا الشرط الثاني من شروط النكاح، وهو وجود الولي، لأنه لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. فهذا الشرط الثاني من شروط النكاح. قال: ولا بد فيه، أي النكاح، من الولي، بمعنى أن المرأة لا يجوز لها أن تنكح نفسها، لا يجوز لها أن تنكح نفسها. الله عز وجل جعل الأمر الإنكاح للولي، يعني تأمل في هذا قوله: وأنكحوا، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فلا تعضلوهن، لأن الأمر بيد الوالد، بيد الولي. وهنا في الحديث المخرج في السنن وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. نعم.
قال رحمه الله: وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها وإن علا، ثم ابنها وإن نزل، ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها.
لما ذكر هذا الشرط أنه لا نكاح إلا بولي بين من يكون ولي المرأة في النكاح، فقال: أولى الناس بتزويجها، تزويج الحرة أبوها وإن علا، أولى الناس بتزويجها والدها، إن لم يكن والدها موجود ووالد والدها موجود يزوجها جدها، الجد والد، يزوجها جدها إذا كان الوالد ليس موجودا. فيبدأ أولا بالأصول، يبدأ أولا في الولاية بالأصول، الوالد إن لم يكن موجود فماذا؟ فالجد. فإن لم يكن شيء من الأصول موجودا ينتقل إلى الأبناء. ثم قال: ابنها وإن نزل، ابنها وإن نزل، يعني إذا لم يكن من الأصول أحد ينتقل إلى الفروع، ينتقل إلى الفروع. ابنها وإن نزل، يعني ابن ابنها، هذا معنى إن نزل، ابن ابنها. وقال ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها، ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها، إذا لم يكن هناك أصول ولا فروع، لا آباء ولا أبناء، لا يوجد أصول ولا فروع، ينتقل للحواشي وينظر في الحواشي الأقرب فالأقرب، فيبدأ بالإخوة الأشقة، فإن لم يكن فالإخوة لأب، ينتقل إلى الإخوة لأب، ثم ينتقل إلى أبنائهم، ثم العم، مثل ما مر معنا في ماذا؟ في العصبات في الميراث، مثل ما مر معنا في العصبات في الميراث، يقدم الأخ لأنه أقرب العصبات بعد الأب والابن. جاء في الحديث في زواج أم سلمة رضي الله عنها أن زوجها ابنها عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث في المسند وفي غيره، قالت يا عمر، تخاطب ابنها، قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجه ابنها، زوجه من أمه ابنها عمر. نعم.
قال رحمه الله: وفي الحديث المتفق عليه: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت.
قال: وفي الحديث المتفق عليه: لا تنكح الأيم، الأيم من مات عنها زوجها أو طلقت الثيب، فلا تنكح الأيم حتى تستأمر، حتى تستأمر يعني تنطق بالموافقة أو عدم الموافقة، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، تستأذن. لما فرق عليه الصلاة والسلام قال تستأمر في الأيم تستأذن البكر، سألوا عن الابن هذا كيف يكون، لما قال تستأذن قال أن تسكت، أن تسكت، والمعنى أن يعرض عليها والدها من تقدم، فإن سكتت زوجها منه، لأنه يغلب عليها الحياء. نعم.
قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح. رواه أحمد. ومن إعلانه شهادة عدلين وإشهاره وإظهاره والضرب عليه بالدف ونحوه.
قال رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح. أعلنوا النكاح، النكاح عقد شريف وميثاق عظيم وصلة مباركة شريفة رفيعة الشأن، فيعلن هذا الأمر، يعلن، يشهر، حيث يعرف أن فلان ارتبط بفلانة، صار زوجا له، يعلن. قال صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح، أعلنوا النكاح. هذا لفظ مطلق، بين العلماء رحمهم الله كيف يكون الإعلان. قال رحمه الله: ومن إعلانه شهادة عدلين، ومن إعلانه شهادة عدلين، وشهادة العدلان هذا شرط أيضا ثالث من الشروط أشار إليه هنا رحمه الله تعالى، فمن الشروط شهادة العدلين، قد جاء في حديث عند ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وشاهدي عدل. فاشترط عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث شاهدي العدل، وهذا من الشروط، من شروط النكاح أن يشهد على هذا العقد شاهدي عدل، وهذا من الإعلان، من إعلانه شهادة عدلين، ومنها إشهاره وإظهاره، إشهاره وإظهاره يعني يعلم الناس به. والضرب عليه بالدف هذا من إشهاره، جاءت به السنة. وفي الحديث في المسند وحديث حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فصلوا ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. الدف والصوت في النكاح، الدف معروف، والصوت عندما تزف المرأة بنشيد أو نحمي أو كلمات جميلة طيبة، هذا من إعلانه. قال: فصلوا ما بين الحلال والحرام. قال الإمام أحمد رحمه الله: يستحب أن يظهر النكاح ويضرب عليه بالدف حتى يشتهر ويعرف، حتى يشتهر ويعرف. أما الحرام يفعله أهله خفية ويستترون به ويتوارون ويحرصون أن لا يعلم بهم أي مخلوق، لكن هذا العقد الشريف المبارك يعلن، ويكون هناك صوت، ويكون هناك ضرب دف، وهناك إعلان وإشهار في لهذا الأمر العظيم الشريف. نعم.
قال رحمه الله: وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها، فليس الفاجر كفءا للعفيفة، والعرب بعضهم لبعض أكفاء.
قال: وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها، بغير كفء لها فيما في دينها، في شرفها إلى غير ذلك. ليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها، وهذا لا يعني أن إن وقع شيء من ذلك لا يصح العقد وأنه من شروط العقد، يصح العقد. قال: ليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها، فليس الفاجر كفؤا للعفيفة، ليس الفاجر كفؤا للعفيفة. والمراد بالفاجر الزاني لمقابلته بالعفيفة، والله عز وجل يقول: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. قال: والعرب بعضهم لبعض أكفاء، والعرب بعضهم لبعض أكفاء. هذا جاء في حديث يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يصح، لكنه لا يصح، وحكم عليه جماعة من أهل العلم بالوضع بأنه من الموضوعات. نعم.
قال رحمه الله: فإن عدم وليها أو غاب غيبة طويلة أو امتنع من تزويجها كفءا زوجها الحاكم، كما في الحديث: السلطان ولي من لا ولي له، أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي.
قال: فإن عدم وليها، على الترتيب الذي سبق، امرأة ليس لها ولي، لا أب ولا أبناء ولا إخوان ولا عم إلى آخره، ليس لها ولي، فوليها السلطان الحاكم، الحاكم أو من ينيبه، أو من ينيبه، لأن السلطان قد ينيب القاضي، والمحاكم ينيبهم في هذا الأمر يفصلون فيه، فيكون القاضي يقوم بهذه المهمة لأن الحاكم أنابه في ذلك. فإن عدم وليها أو غاب غيبة طويلة، غاب غيبة طويلة، أو امتنع من تزويجها كفؤا، يعني عضل ابنته، ففي هذه الحالات عدم الولي أو غيبته، الغيبة الطويلة أو الامتناع، امتناع من تزويجها الكفؤ، ترفع أمرها للحاكم أو للقاضي، فإن كان والدها عضلها يجبره على عدم عضلها، وإلا يرفع الولاية عنه ويزوجها، يزوجها القاضي. قال كما في الحديث: السلطان ولي من لا ولي له، السلطان ولي من لا ولي له. نعم.
قال رحمه الله: ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد، فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها باسمها أو وصفها.
هذا الشرط الرابع من الشروط، لا بد من تعيين من يقع عليه العقد من الطرفين، الزوج والزوجة، لا بد أن يعين. فلا يصح، قال لا يصح زوجتك بنتي وله غيرها، يعني مثلا الرجل له 4 بنات مثلا، فلا يكفي في العقد أن يقول زوجتك بنتي، لا بد أن يسميها، أو إن لم يسميها يصفها بصفتها، مثلا يقول زوجتك بنتي الكبيرة أو زوجتك أصغر بناتي مثلا، أو يسميها زوجتك فلانة. فلا بد من تعيين كل من الزوجين بالتسمية أو الوصف أو الإشارة. التسمية فلانة يسميها، والوصف مثل ما قلت يقول الكبيرة من بناتي أو أكبر بناتي، أو بالإشارة يشير إليها إذا كانت موجودة يقول زوجتك هذه مثلا. ولا فلا بد من التعيين، لا بد من التعيين، تعيين كل من الزوجين، هذا من الشروط. نعم.
قال رحمه الله: ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين، وهي المذكورة في باب المحرمات في النكاح.
هذا الشرط الخامس من الشروط، لا بد من عدم الموانع، لا بد من عدم الموانع بأحد الزوجين، وهذه سيأتي فيها الباب الآتي في ذكر المحرمات في النكاح، في ذكر المحرمات في النكاح. نعم.
قال رحمه الله: باب المحرمات في النكاح، وهن قسمان: محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد.
قال: باب المحرمات في النكاح، أي من يحرم على الرجل أن ينكح واحدة منهن، أن يتزوج واحدة منهن، لأنهن محرمات عليه. والمحرمات في النكاح قسمان: محرمات إلى الأبد، معنى محرمات إلى الأبد أي أن تحريمهن مستمر، لا ينفك عنهن أبدا، تحريم مستمر. والقسم الثاني: محرمات إلى أمد، يعني إلى وقت، محرمات إلى أمد أي إلى وقت، لأن التحريم يتعلق بسبب، فإذا زال السبب حل نكاحهن، فإذا زال السبب حل نكاحهن، وسيأتي بيان ذلك. نعم.
قال رحمه الله: فالمحرمات إلى الأبد 7 من النسب، وهن الأمهات وإن علون، والبنات وإن نزلن ولو من بنات البنت، والأخوات مطلقا وبناتهن، وبنات الإخوة، والعمات والخالات له أو لأحد أصوله.
قال رحمه الله: فالمحرمات إلى الأبد 7 من النسب، سيأتي سبع من الرضاعة، وسيأتي أيضا 4 من المصاهرة من الصهر، هؤلاء محرمات تحريما أبديا، تحريما مستمر لا ينفك عنهن بحال. 7 محرمات من النسب، و7 من الرضاع، و4 من المصاهرة. بدأ أولا بالنسب، قال 7 من النسب، وهن الأمهات وإن علون، الأمهات وإن علون، يعني والدته والدتها والدة والده وهكذا، وإن علون الأمهات وإن علون، والبنات وإن نزل، والبنات وإن نزل بناته وبنات بناته وبنات أبنائه، البنات وإن نزل، والأخوات مطلقا أي شقيقات أو لأخ أو لأب، شقيقات أو لأخ أو لأم، الأخوات مطلقا. وبناتهن بنات الأخوات، بنات الشقيقات وبنات الأخوات لأب وبنات الأخوات لأم. وبناتهن وبنات الإخوة، وبنات الإخوة أيضا مطلقا، بنات الإخوة الأشقة وبنات الإخوة لأب وبنات الإخوة لأم. والعمات والخالات، والعمات والخالات، عماته وخالاته هو أو عمات أحد أصوله، يعني عمته هو أو عمة والده أو حتى عمة جده، وأيضا خالته أو خالة والده وهكذا، له أو لأحد أصوله، له أو لأحد أصوله. والدليل على تحريم هؤلاء السبع قول الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء السبع، هؤلاء السبع كلهن محرمات بالنسب. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء السبع محرمات بالنسب. نعم.
قال رحمه الله: وسبع من الرضاع نظير المذكورات.
وسبع من الرضاع نظير المذكورات، نظير المذكورات، يعني انظر ما تقدم مثله تماما في الرضاع، يعني الأمهات من النسب وإن علون، أيضا الأمهات من الرضاع وإن علون، البنات ومن الرضاع وإن نزل، الأخوات من الرضاع، قد تكون من الرضاع شقيقة، وقد تكون من الرضاع لأب، وقد تكون من الرضاع لأم، وبناتهن أيضا البنات الأخوات من الرضاع، وبنات الإخوان من الرضاع، والعمات كذلك، والخالات، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسل، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل. قال: وسبع من الرضاع نظير المذكورات، نظير المذكورات. وفي الآية المتقدمة قال عز وجل عقب ذكر السبع المحرمات من النسب: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وعرفنا أن الذي يحرم من النسب كم؟ سبعة، فأيضا يحرم من الرضاع سبعة، لأن قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم.
قال رحمه الله: وأربع من الصهر وهن أمهات الزوجات وإن علون.
قال: وأربع من الصهر، أربع من الصهر أي الذي السبب في التحريم المصاهرة، السبب في التحريم المصاهرة، الأولى السبب النسب، والثانية الرضاع، وهذه السبب في التحريم المصاهرة، والتحريم هنا يكون ماذا؟ أبدي، تحريم يكون تحريما أبدي، الأول من هؤلاء الأربعة، والأولى من هؤلاء الأربع أمهات الزوجات، أمهات الزوجات وإن علون، أمهات الزوجات وإن علون، مثل ما قال الله عز وجل في السياق نفسه، قال وأمهات نسائكم، وأمهات نسائكم. فإذا تزوج الرجل امرأة فإنه يحرم عليه أمها وإن علون، أمها إذا تزوج امرأة حرم عليه أم الزوجة وإن علون الأمهات، حتى ويعني حتى لو ماتت أو فسخ العقد أو غير ذلك أبدا لا تحله بحال، أمها وأمهاتها وإن علون، أمهات الزوجات وإن علون. نعم.
قال رحمه الله وبناتهن وإن نزلن إذا كان قد دخل بأمهاتهن.
قال وبناتهن يعني بنات الزوجات، إذا تزوج بامرأة ولها بنات، ولها بنات حرم عليه بناتها، حرم عليه بناتها. وفي هذا يقول عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ولهذا قال الشيخ إذا كان قد دخل بأمهاتهن، إذا كان قد دخل بأمهاتهن. نعم.
قال رحمه الله وزوجات الآباء وإن علون.
وزوجات الآباء وإن علون، وزوجات الآباء وإن علون. في الآية التي قبل هذه قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فهذا يدل على تحريم نكاح زوجات الآباء وإن علون. نعم.
قال رحمه الله وزوجات الأبناء وإن نزلن من نسب أو رضاع.
وزوجات الآباء وإن علون يعني زوجة الجد، هذا المعنى زوجة الجد الآباء وإن علون. وزوجات الأبناء وإن نزل تحرم عليه زوجة ابنه وزوجة ابنه وهكذا. وفي هذا يقول عز وجل وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. نعم.
قال رحمه الله والأصل في هذا
وزوجات الأبناء وإن نزل
وزوجات الأبناء وإن نزل من نسب أو رضاع،
هذا عائد على الأربع، عائد على هؤلاء الأربع من نسب أو رضاع. الآن مثلا زوجات الآباء، زوجات الآباء هذا يتناول الأب من النسب ويتناول أيضا الأب من الرضاع. وزوجات الأبناء الابن من النسب والابن من الرضاع، لأن يحرم بالرضاع ما يحرم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هكذا أيضا في الأمهات الزوجات وبناتهن وهكذا. يعني مثلا رجل تزوج زوجة ولها بنت لكن بنت من الرضاع ما هي بنت من النسب تحرم أيضا، فيحرم بالمصاهرة هؤلاء الأربع من نسب أو ماذا؟ من نسب أو رضاع، من نسب أو رضاع. نعم.
قال رحمه الله
لو تزوج امرأة ولها أم لكن ليست من النسب، أم الرضاع، تحرم عليه أمها، تحرم عليه أمها التي من الرضاع. فهؤلاء الأربع يحرمنا من الرضاع ومن النسب، حرمنا من الرضاع ومن النسب. هذا يقال له، هذا النوع يقال له ماذا؟ محرم إلى الأبد، محرمات تحريما أبديا. ويضاف إلى هذا النوع الذي هو المحرم إلى الأبد تحريم الملاعن على الملاعنة، هذا تحريم أبدي، هذا تحريم أبدي. نعم، لا تحل له أبدا. نعم.
قال رحمه الله والأصل في هذا قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها.
نعم، الأصل في هذا حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية، إلى آخر الآية، لأن فيها ذكر المحرمات من النسب ومن الرضاعة ومن المصاهرة، ومن المصاهرة يضاف إليها الآية التي قبلها، يضاف إليها الآية التي قبلها ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. نعم.
قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو من الولادة، متفق عليه.
نعم، هذا الحديث دليل لما يتعلق بالرضاع، والسبع الذي مر ذكرها دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو من الولادة، أو من الولادة. نعم.
قال رحمه الله: وأما المحرمات إلى أمد فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه، مع قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين.
هذا النوع الثاني الآن من المحرمات، مر الكلام على النوع الأول وهن المحرمات إلى أبد، وهذا النوع الثاني محرمات إلى أمد، محرمات إلى أمد. وسبق البيان أن هذا التحريم يتعلق بسبب، فإذا زال حل نكاحهن. قال: أما المحرمات إلى أمد. المحرمات إلى أمد نوعان، المحرمات إلى أمد نوعان. نوع من يحرمن لأجل الجمع، نوع ما يحرمن من أجل الجمع، ونوع يحرمن لعارض، يحرمن لعارض يزول بزوال العارض، بزوال العارض، مثل في الآية التي تلي الآية التي مرت: حرمت عليكم أمهاتكم. الآية التي تليها ما هي؟ والمحصنات، هذه محرمات زوجات الغير، ما دمنا في عصمة الغير، ما دمنا في هذه محرمة. لكن هذه المحرمة إلى الأبد؟ لا، إن مات عنها أو طلقها حلت لغيره، إن مات عنها أو طلقها حلت لغيره. إذن هي وقت كونها تحت زوجها محرمة على غيره، محرمة على غيره. هذا التحريم ليس تحريم مثل ما سبق تحريم أبد، وإنما تحريم أمد. من يحرمنا لعارض ويزول بزوال العارض، مثل زوجة الغير والمعتدة والمحرمة والمطلقة ثلاثا، كما سيأتي بيان ذلك. فشرع في ذكر النوع الأول من نوعي المحرمات إلى أمد. عرفنا أن المحرمات إلى أمد على نوعين: النوع الأول من يحرمنا لأجل الجمع، بدأ به، ثم سيأتي كلامه عن المحرمات لعارض. قال: في المحرمات لأجل الجمع فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، نهى عن ذلك. الآن إذا تزوج امرأة حرمت عليه عمتها حال كونها زوجة له، حال كون هذه المرأة زوجة له تحرم عليه عمتها، وتحرم عليه أيضا خالتها. لكن لو ماتت زوجته هذه أو طلقها حلت له عمتها، لأن التحريم ليس تحريما مثل الأول لا تحريم أبد، وإنما تحريم أمد، وهو الجمع، لا يجمع بينهما، لا يجمع بينهما. ومما ذكر في الحكمة في ذلك ما يقع بين الزوجات، فهذه عمة وهذه خالة ولها مكانة، فإذا ضمها إليها قد يكون في نفسها ما يكون بين الزوجات، فما ينبغي أن يتخذ شيء يجعل بينها وبين عمتها شيء في نفسها، أو بينها وبين خالتها. قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، مثل ما سبق فقط أنبه على هذا، مثل ما سبق يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذا تزوج رجل امرأة ولها عمة من الرضاع لا يجمع بينها وبينها، خالة من الرضاع لا يجمع بينها وبينها، لحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولهذا الحديث قاعدة، قاعدة تتنقل معك في مثل هذا. ومع قوله تعالى وأن تجمع بين الأختين، وأن تجمع بين الأختين، لا يحل أن يجمع بين امرأة وأختها، وهذا أيضا من النسب والرضاع، لا يجمع بينها وبين أختها من النسب، ولا بينها وبين أختها من الرضاع، لقوله تعالى وأن تجمع بين الأختين، لا يحل ذلك أن يجمع بين امرأة وأختها. لكن لو ماتت، لو ماتت امرأته حل له أن يأخذ أختها، أو طلقها حل له أن يأخذ أختها. نعم.
قال رحمه الله ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع، ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين.
قال ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع، هذا أيضا تحريم يتعلق بالجمع، يتعلق بالجمع، لا يحل أن يجمع أكثر من أربع. الآن لو كان رجل عنده أربع زوجات ورغب في امرأة، هل يقال إنها تحرم عليه للأبد؟ ما تحرم عليه للأبد، ما دام عنده أربع تحرم عليه، لأنه لا يجوز له أن يجمع بين خمس. فإن طلق واحدة من الأربع أو ماتت واحدة من الأربع حلت له تلك التي هو راغب فيها. ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع، لا يزيد على الأربع. قال ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين، ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين. نعم.
قال رحمه الله وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء.
قال وأما ملك اليمين أي الإماء الرقيقات المملوكات فله أن يطأ ما شاء، لأن الله عز وجل قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، أو ما ملكت أيمانكم. نعم.
قال رحمه الله وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما، أو عنده أكثر من أربع زوجات اختار أربعا وفارق البواقي.
قال إذا أسلم الكافر وتحته أختان، عرفنا فيما تقدم لا يجمع بين الأختين، لكن رجل أسلم وتحته أختين جمع بينهما في حال كفره، فإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما وفارق الأخرى، أن لا يحل له أن يبقي هذا الجمع لأنه محرم. وقد جاء في المسند في حديث فيروز الديلمي رضي الله عنه أنه أسلم وتحته أختان، أسلم وتحته أختان، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال طلق أيهما شئت، طلق أيهما شئت، يعني أبقي واحدة وطلق الأخرى. قال أو أسلم وعنده أكثر من أربع زوجات اختار أربعا وفارق البواقي، لأن لا يحل له الجمع بين أكثر من أربع. وهذا فيه أيضا الحديث الذي في المسند حديث غيلان الثقفي رضي الله عنه أسلم وله عشر نسوة، أسلم وله عشر نسوة تحته عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمنا معه العشر، أسلمنا معه لما أسلم، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يتخير أربعا منهن، يتخير أربعا منهن أي ويفارق ماذا؟ البواقي. نعم.
قال رحمه الله وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها.
وفي قوله ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين، ولا للعبد أن يجمع بين أكثر من زوجتين، جاء في المصنف لعبد الرزاق عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل الناس يعني الصحابة كم ينكح العبد، فاتفقوا على أن لا يزيد على اثنتين، اتفقوا على أنه لا يزيد على اثنتين. نعم.
قال رحمه الله: وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها.
هذا النوع الثاني، هذا الآن بدأ في ذكر النوع الثاني من المحرمات إلى أمد، وهن المحرمات لعارض يزول، المحرمات لعارض يزول، المحرمات لعارض يزول، فإذا زال العارض زال الحكم، فهن محرمات لعارض، لعارض يزول، ليس عارضا لا يزول، فهؤلاء يقال محرمات إلى أمد، إلى أمد. من المحرمات إلى أمد المحرمة حتى تحل من إحرامها، حتى تحل من إحرامها، وهذا فيه الحديث الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، فهذا يحرم، يحرم. فالمرأة المحرمة لا تنكح ولا تخطب، لكنه عارض يزول، فهي ليست محرمة على من يريدها تحريما أبديا، وإنما تحريم لعارض يزول، إذا زال العارض حلت له، إذا زال العارض حلت له. نعم.
قال رحمه الله: والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله.
قال: والمعتدة من الغير، سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاة، المعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله، مثل ما قال الله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى تنقضي العدة، هذا المراد بقوله حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى تنقضي عدتها، حتى تنقضي عدتها، فالمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم.
قال رحمه الله: والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب.
والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب، حتى تتوب. ومر معنا ذكر قول الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. قال: حتى تتوب، حتى تتوب. وهذا في سورة الفرقان، قول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب. نعم.
قال رحمه الله: وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها.
وتحرم مطلقته ثلاثا، رجل طلق امرأة ثلاثا، تحرم عليه أن يتزوجها، يعقد عليها عقدا جديدا، تحرم عليه، لكن هذا التحريم ليس تحريما مؤبدا، وإنما تحريم إلى أمد. قال الله سبحانه وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره. قال: تحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره. اقرأ.
قال رحمه الله: وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها.
نعم، يعني تحريم إلى أمد، حتى هذا يدل على أن تحريم إلى أمد. تحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، مثل ما قال الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال: ويطأها، أي الزوج الآخر، ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها، حينئذ تحل الزوجة الأول. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، فتزوجت فطلق، تزوجت آخر فطلق، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أتحل الأول؟ أتحل للأول؟ قال لا، حتى تذوق عسيلتها كما ذاق الأول، حتى تذوق عسيلتها كما ذاق الأول. وهذا معنى قول الشيخ ويطأها ويفارقها. نعم، وتنقضي العدة. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، ولكن إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزوج لها بعد الاستبراء.
قال: يجوز الجمع بين الأختين بالملك، يعني يجوز أن يكون تحت ملكه ثنتين أخوات أو ثلاث أخوات مملوكات ملك يمين، يجوز أن يجمع بينهن بأن يكون تحت ملك يمينه، لكن لا يحل له أن يطأ إلا واحدة منهن. إذا كان عنده ثنتين أو ثلاث لا يحل له أن يطأ إلا واحدة منهن. لماذا؟ لعموم الآية، وأن تجمعوا بين الأختين. قال: ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، يعني أن يكون ملك يمين له، لكن إذا وطأ إحداهما لم تحل له الأخرى، لم تحل له أبدا إلى أمد. قال: حتى يحرم الموطوء بإخراجها عن ملكه، بأن يهبها أو يبيعها أو نحو ذلك، بإخراج عن ملكه أو تزوج لها بعد الاستبراء، أو تزوج لها، يعني لا يزوجها حتى يستبرئها بحيضة، والدليل على هذه المسألة الآية، عموم الآية، وأن تجمعوا بين الأختين. نعم.
قال رحمه الله: والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام، وهو خمس رضعات فأكثر، فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن.
قال: والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام وهو خمس رضعات فأكثر، يعني لابد من الأمرين، أن يكون قبل الفطام، والله عز وجل قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، بعد الحولين هذا يكون الفطام، والرضاعة بعده لا تحرم، وإنما الرضاعة التي تحرم الرضاعة التي تكون قبل الفطام، أي في الحولين. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الرضاعة من المجاعة. وأيضا ثبت في الترمذي وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. قوله: وهو خمس رضعات فأكثر، أي الذي يحرم خمس فأكثر. وهذا دليله ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات. نعم.
قال رحمه الله: فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن. وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسل.
قال: فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة، يعني طفل رضع من امرأة أصبح ولدا لها من الرضاع، وصاحب الحليب زوج هذه المرأة صاحب الحليب صار أب له من الرضاع، لأن اللبن للرجل، فتصير المرأة التي أرضعته أما له من الرضاع، وماذا؟ وزوجها والد له من الرضاع. فالحكم يخص الشارب وأولاده، يخص الشارب للبن وأولاده فروعه دون أصوله وحواشيه، دون أصوله وحواشيه. يعني الآن طفل رضع من امرأة صارت أما له، لكن والد هذا الطفل هل صار له علاقة بهذه المرأة أو محرما لها؟ لا علاقة له بها. إخوانه هل يصيرون أبناء لهذه المرأة التي أرضعت أخوهم؟ لا، فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وأولادا لصاحب اللبن، أي أن الحكم يخص الشارب، أي أن الحكم يخص الشارب للبن وفروعه دون أصوله وحواشيه، فلا يشمل التحريم والده، لا يشمل التحريم والده والد المرتضع، ولا يشمل إخوانه وأخواته ونحو، ما يشملهم، وإنما يشمل الشارب الحليب المرتضع وماذا؟ وأولاده، يعني والد والدة والدهم من الرضاع والده لهم، والدة والد من الرضاع والده لهم. قال وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب، لأن في الحديث قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فينتشر من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب. الآن رضع من امرأة، أم هذه المرأة ماذا تكون له؟ جدة من الرضاع، وأبوها جده من الرضاع، أخوها خاله من الرضاع، أختها خالته من الرضاع، بناتها أخواته من الرضاع، أبناؤها إخوانه من الرضاع، ينتشر من جهة المرضعة، وينتشر أيضا من جهة صاحب اللبن الأب. فمثلا رضع من امرأة صار زوجها أب له من رضاع، أبوه جد له من رضاع، أمه جدة له من رضاع، أخوه عم له من رضاع، أخته عمه له من رضاع، أبناؤه حتى لو من زوجة أخرى إخوان له من الرضاع، بناته أخوات له من الرضاع. لحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية وذرية والعمل. ونبه أن درس المغرب يتوقف إلى يوم الأحد القادم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.